من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة. ما دخل الدرس؟ طيب نعم.
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلها وقال الرجل أنا متأكد أنها حامل، إذا زوجها حامل الآن،
نعم،
فهل يقال له هذا تعبد أو يقال له؟
الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة، لأن الولد قد قدر وتوقع، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الجنين وبصره، يزيد في سمعه وبصره. لكن لاحظوا أن هذا مقيد، يعني وضع الحامل، بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها، نعم، فإن في هذه الحال ينبغي أن يتجنب. نعم خالد.
هنا قال يفكر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني كأنه علق ضرر الولد، يعني هذا يفتح باب الجمهور.
نعم.
ضرر الولد فجور المورد في أن ضرر الولد وعدم ضرره علق على الولد الوالد.
نعم.
قد يقول قائل ما من الولد.
أي. نعم، لأن هذا الولد خلق من الوالد، فيكون عمليته ناقصة، تكون عمليته ناقصة، ويكون هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده والمصائب التي تصيبهم، وإن كان هم ليس عليهم ما منهم جناح صغار. نعم. خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا دعوة وتكريبها.
دعوة ليكون قالوا أن الرجل إذا أتى وأتى من دبريها يتكريها كان الولد أحوال، وهذه الدعوة كاذبة، حيث نزلت الآية نساءكم حرص لكم فتحصصتم أن
ناشئتم. أحسن. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوقت في الدبر من حديث جابر؟ إيه كيف؟ والله عز وجل يقول فأتوا. نعم صح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمية من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوج تلمنا، ما هي الحمية؟ ما هو؟ طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان مع الرقم، حمي عن ايش؟ طيب لو قال قائل وافر في هذا اشكال، وهو ان بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما اتى اهله وقد يكون اولاده شياطين.
نقول هذا ليس اشكال، لان هذا تبع.
نعم. يعني قد تتخلف مسبباتها لوجود ايش؟ لا لوجود ايش؟ ايه لوجود المانع. احسنت. طيب ما الذي تتصوره من الموانع هنا؟
موانع
متعدده،
منها ان يقول الشخص هذا الدعاء مثلا وهو ليس يعني
موقنا به.
طيب
تجربة
تجربة
تجربة تجربة
تجربة.
وش الصواب في تجربة؟ تجربة لمعنى هذا اللغة العربية، تجربة هذه من كيس، ومن كيس كثير من الناس الآن يقول تجربة وتجارب. هذا خطأ. الصواب تجربة بالكسر وتجارب، قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعة. اي نعم. طيب هذه واحدة، في سبب آخر؟ نعم سليم. إيه قد تكون البيئة اللي يعيش فيها. طيب هذه من الموانع. تمام. وفيما سبق ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم ويلحق به الضرر شرفه. لن يضر الشيطان أبدا. نعم. ولولا ثبوت الضرر لم يكن لهذا الدعاء فائدة. طيب تمام أحسنت. ثم نأخذ الدرس الجديد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل إلى امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة فبات غضبان على ما في عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، دعا بمعنى طلب، طلب منها أن تحضر إلى الفراش، وذلك من أجل أن ينال متعته منها بالجماع أو ما دونه، حديث عام. وقوله فأبت امتنعت أن تجيء، سواء امتنعت بالقول بأن قالت لا، أو امتنعت بالفعل بأن تكرهت وتأخرت وتطهرت ولم تأتي، وسواء علقت الإباء على شرط أو لا، بأن قالت مثلا لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة كدلك، نعم، أو إذا أعطيتني حلية مثل حلي فلانة، أو إذا أتيت لي بخادم، أو ما أشبه ذلك. وقوله فبات غضبان عليها، هذا شرط، يعني إن رضي وصار حليما وعاقلا وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب، ولا تتعرض الملائكة للعقوبة التي ذكرت. فإن بات غضبان كما يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا أبت أن تجيء، لا من أجل أنها تفوت عليه بامتناعها شهوته، ولكن من أجل أنه يشعر بأنها تحتقره وأنها تريد أن تذله. وقد يكون من الجهتين جميعا، يكون محتاجا إلى ما يريد فتحول بينه وبين إرادته فيغضب. وقد يكون من الناس سريع الغضب، يغضب لأدنى سبب ولا يفكر في الأمور والعواقب. المهم أنه إذا بات غضبان عليها فإن العقوبة لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها أي دعت عليها باللعن، يعني قالت اللهم لعنها، هذا هو الظاهر. وليس المراد باللعن أن الملائكة تسبها، لأن اللعن يطلق على السب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يلعن الرجل والديه، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا دليل على أن السب نعم لعن، لأن الساب يطرد المسبوب ويبعده عنه. لكن قوله هنا لعنت الملائكة، الذي يظهر لي والعلم عند الله أن المعنى دعت عليها بلعنة الله، يعني قالت اللهم لعنها. والملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة رسل كما قال تعالى جاء للملائكة رسلا، ففيها إعلال بالقلب. إعلال بالقلب، هل تعرفون إعلال بالقلب؟ لا حول ولا قوة. إعلال بالقلب لا أي نعم. أنتم قرأتم المقلوب في الحديث قل لا هذا ما هذا قريب من القلب أنه يجعل حرف بدل حرف. فماذا الملائكة أصلا من ملأك يعني جمع ملأك، وأصل ملأك مألك مألك لأنه مشتق من الألوكة وليست الهمزة قبل الله. إذن ففيه إعلال بالقلب أي جعل حرف مكان حرف، عرفتم؟ ومن ذلك من الإعلال بالقلب أشياء أشياء أظنكم تقرؤونها غير مصروفة، فتقولون عن أشياء كما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء. طيب وأسماء أظنكم تقرؤونها مصروفة كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، مع أن أسماء وأشياء الوزن واحد الوزن واحد، فلماذا كانت أسماء مصروفة وأشياء غير مصروفة؟ السبب هو الإعلال، الإعلال بالقلب. فأصل أشياء شيئا شيئا على وزن فعلاء، ففيها ألف التأنيث الممدودة فيها ألف التأنيث الممدودة. لكن أسماء على وزن أفعال ما فيها ألف تأنيث، فالهمزة الثانية في أسماء هي لام الكلمة، والهمزة الثانية في أشياء همزة التأنيث ألف التأنيث الممدودة. فلهذا لو أشكل على طالب العلم ليش نقول أشياء عن أشياء ونقول عن أسماء والوزن واحد، نقول لأن هناك إعلال بالقلب. إعلال بالقلب أي أن أشياء فيها قلب، ليس أولها الهمزة، أولها الشين التي هي فاء الكلمة، والعين بعدها الهمزة بعدها، الهمزة هي عين الكلمة، صح؟ طيب الهمزة في شيئا قلنا أنها ألف التأنيث الممدودة، فلهذا منعت من الصرف. أسمى نقول أسمى الهمزة لا منها أصلية يا إخوان، زائدة لكن في مكانها، هي زائدة لكنها في مكانها، فليست فاء الكلمة. فاء الكلمة في أسماء هي السين وعينها الميم، والألف واللام هي لام الكلمة، فليس فيها ألف تأنيث. ولهذا لو قال لك قائل زن أسماء تقول زينتها أفعال، زين أشياء فعلاء، عرفتم؟ إذن ينبغي لكم أن تقرأوا الصرف، اقرأوا الصرف لأنه مفيد يترتب عليه فوائد. نرجع نقول الملائكة مأخوذة منين؟ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله يقول جاء للملائكة رسلا. فمن الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة؟ الملائكة يقول العلماء هم عالم غيبي، عالم غيب مغيب عن الناس، خلقهم الله عز وجل من نور ليقوموا بعبادته، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون لأنهم لا يحتاجون أكل ولا شراب، ما فيهم أمعاء ولا فيهم معدة ولا شيء، يعني ليس لهم أجواء، يسبحون الليل والنهار يفعلون ما يؤمرون. أعطاهم الله تعالى قوة وأعطاهم الله سمعا وطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة ربما يتشكل بعضهم أو يتمثل بعضهم بالإنسي في البشر. جبريل عليه الصلاة والسلام أتى مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وله من المدينة غير معروف في المدينة وليس به عليه علامة السفر. ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وسأله. ومرة جاء على صورة دحية الكلب وملك من الملائكة جاء مرة على صورة أبرص أقرع مسافر على صورة أبرص مسافر ومرة على صورة أقرع مسافر ومرة على صورة أعمى ثلاثة. وهو ملك من الملائكة. إذن هم يتمثلون بالبشر لكن بإذن الله عز وجل، ولا في الأصل ما ذكرنا عنهم آنفا. ولا بأس أن نقول ما وظائف الملائكة. وظائف الملائكة وظائف متعددة كثيرة، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، ومنهم الموكل بالقطر والنبات ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يستفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مالك خازن النار، خازن الجنة، قيل إن اسمه رضوان ولكنه لم يثبت. اشتهر أن ملك الموت اسمه عزرائيل ولكن ذلك لم يثبت، وإنما نقول ملك الموت فقط كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تسميته فإذا كانت لم تصح عن معصوم فليس لنا أن نسميه. طيب، وعلى هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، فإن عليكم بحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال العلماء والذي عن اليمين له السلطة على الذي عن الشمال، إذا أذنب الإنسان ذنبا يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال أمهل لعله يتوب ولا يكتب. وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين، بمجرد ما يعمل الإنسان الحسنة تكتب، وهذا من لطف الله بنا لأنه علم حالنا فرحمه. في ملائكة حفظة يسمون المعقبات لأن يعقب بعضها بعضا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يتعاقبون فينا ليلا ونهارا، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر ويغادر ملائكة الليل في صلاة الفجر، وينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويغادر ملائكة النهار في صلاة العصر. شوف يعني اعتناء الله عز وجل فينا، يسخر الملائكة أن تنزل علينا ونحن نصلي وأن تغادرنا ونحن نصلي إكراما لنا وإظهارا لفضلنا في هذه الصلاة. في أيضا ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر. إذا رأيتم إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. المهم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف متعددة شتى، فنؤمن في الملائكة إجمالا ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم على وجه التفصيل، ولا يتم إيماننا إلا بذلك. والإنسان يحيط به ملائكة يحفظونه من أمر الله، ويحيط به شياطين يأتونه من كل جانب. ثم قال الله عز وجل عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فاستحضر يا أخي، استحضر أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين لتزداد قوة وتزول عنك الوحشة، ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطين ما دمت تشعر أن الله قد سخر لك ملائكة معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله. تكون قويا بهذا الحفظ، كن قويا. بعض الناس تغلبه الشياطين وينسى الملائكة الذين يحفظونه، فتجده في وحش أو رذيلة، وربما يدخله الشيطان من الوحشة يقشعر جلده ويفز، وحينئذ يكون سببا لدخول الجني فيه. فإذا شعر الإنسان بأن عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله اطمأن وقال الحمد لله، جنود من جنود الله عز وجل، وجنود الرحمن أقوى من شياطين الجن، أليس كذلك؟ لما قال سليمان لمن حوله: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. عفريت مو جني عادي، عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوي ما أجيب، أمين ما أخرم فيه شيئا. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهم أبلغ؟ ثاني بكثير أبلغ، حتى وإن كان له قول قبل أن تقوم مقامك، لأن له ساعة معينة يقوم فيها، ولا كان قبل أن يقوم مقام يمكن يقوم في المقام، لكن له ساعة معينة يعلم أنه سيقوم فيها. المهم أن الذي عنده علم من الكتاب قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فإذا الكرسي عنده، العرش عنده. ولهذا قال: فلما ألف تدل على إيش؟ تعظيم. فلما رآه مستقرا عنده، مستقرا، ما قال عنده، مستقر كأنه وضع له 10 سنين مستقر. ولهذا النحويون قالوا: كيف تقولون إن خبر المبتدأ أو المفعول به مفعول ظن وخاطر، كيف تقولون لازم يكون محذوف المتعلق وهذه المذكور مستقر عنده؟ قالوا: لأن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام، هذا استقرار خاص ثابت كأن له سنوات. قال: هذا إذن الذي عنده من الكتاب ما الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ قال العلماء: لأنه دعا الله فحملته الملائكة، حملته الملائكة. إذن الملائكة أقوى من الجن وشياطين الإنس أو شياطين الجن. فإذا شعر الإنسان بما أخبر الله به عز وجل في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله اطمأن. وقال: ما معي من القوة أكثر من قوة الشياطين. طيب، تكلمنا عن هذا لأن هذا بحث، وإن كان لا يتعلق بالحديث كثيرا، لكنه بحث ينبغي الإنسان أن يكون منه على باب، لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان 6. يقول: الآن في الملائكة حتى تصبح، يعني حتى يأتي الصباح، وذلك بطلوع الفجر. فيا ويلها إذا كانت في ليالي الشتاء، تكون الليالي طويلة والملائكة تلانها حتى تصبح. والمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها، يرضى عنها من؟ زوجها، لأنه بات ربان، فيسقط عليها رب العالمين عز وجل حتى يرضى عنها الزوج. وقول كان الذي في السماء هو الله لا إشكال في هذا، لكنه ذكره في السماء مبالغة في التعظيم، لأن السماء هو العلو، والله سبحانه وتعالى هو في العلو المطلق الذي لا شيء فوقه ولا شيء يحاذيه، العلو المطلق، وهو فوق المخلوقات كلها، وما فوق المخلوقات عدم إلا من الله، ما فوق المخلوقات عدم، لأن إذا كانت المخلوقات كلها تحت الله ما الذي يكون معه؟ لا شيء، لا شيء معه، كله عدم. ولهذا نقول الله عز وجل في السماء ولا يحيط به شيء، لأنه ما هناك شيء حتى يحيط بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وأمثاله مما فيه إثبات أن الله في السماء يعتقد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يعتقدون أن الله في السماء حقيقة، أن الله في السماء حقيقة، وأن السماء هو العلو، العلو المطلق، وليس السماء المبني، ليس السماء المبني، على أنه يمكن أن يراد به السماء المبني، ولا يدل ذلك على أن السماء محيط به، أو أنه على في السماء مباشرة كما يقول استواء العرش. فعلو الله على السماء بمعنى أن السماء تحته، لا بمعنى أنه مستوى عليها كما استوى على العرش. أقول أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء حقيقة، أي في العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء. وهذا العلو المطلق هو عدم، ما في شيء، لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي، ما فيه إلا الله عز وجل، كل شيء تحته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أهل التعطيل إن الله ليس في السماء، يا أحمد إن الله ليس في السماء. طيب أأمنتم من في السماء؟ قال نعم، من في السماء ملكه وسلطانه، ملكه وسلطانه. فيقال هذا القول باطل، لأننا إذا قلنا من في السماء ملكه وسلطانه احتجنا إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، ولأنه ليس من المعقول أن يكون ملكه وسلطانه فوقه، لابد أن يكون هو فوق كل ما يملك وكل ما له سلطة عليه. طيب، فإن قال قائل إذا جعلنا في للظرفية ألا يحصل إشكال؟ فالجواب لا، ما دمنا نقول إن السماء هنا هو العلو المطلق وليس السماء المبنية فلا إشكال، واضح؟ طيب، والسماء يطلق في اللغة العربية بمعنى العلو، قال أهل اللغة كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف اللي الآن فوقنا يسمى سماء لأنه من السمو وهو الرفع. فإذا كان الله في السماء أي في العلو المطلق لم يبقى إشكال في أن تكون في الظرفية. وإذا جعلنا المراد للسماء السماء المبنية فإنهم يخرجون في على معنى على، أي من على السماء، ويستشهدون لمجيء في بمعنى على بقول الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليهم، مو دخلهم في الجذع يصلبهم يأسرهم بالحبل عليه، وبقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها، وليس المعنى سيروا فيها يعني طولكم نفقا تسيرون فيه، لا، وهذا شيء معلوم. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله وأنه فوق كل شيء، وأنه في السماء أي في العلو المطلق، ولا يقتضي ذلك شيئا ممتنع الله. وقول ساقطا عليها منصوب على أنه خبر كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما صفتا كمال عند وجود سببهما، لأنهما يدلان على كمال القوة، لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام فهو صفة كمال، وكذلك الغضبان. واعلم أن أهل التعطيل الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله ينكرون السخط والغضب، ويقولون إن الله لا يسخط ولا يغضب، ينكرونه إنكار تكذيب أو إنكار تأويل، ها؟ إنكار تأويل، ما يكذبون، لو كذبوا لكفروا، لكن يقول يسخط لكن بمعنى ينتقم أو يريد الانتقام، كمعنى ساخطا أي مريدا للانتقام منها، أو معناه منتقما منها. ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف، فهو تفسير للقرآن برأيهم لا بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام غير الأسف، والأسف والغضب هنا، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام غير الغضب، جعله مترتبا عليه، وما ترتب على الشيء فليس هو الشيء. وهذا يرد تحريفهم للكلم عن مواضعه. لماذا قالوا إن الله لا يغضب؟ قالوا إن الله لا يغضب لأن الغضب غليان دم القلب إيش؟ لطلب الانتقام. ولهذا تجد الرجل إذا غضب يحمر وجهه، لأن أوعية الدم تحتقن بسبب غليان الدم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جمرة الغضب يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فتجد يحمر وجهه، وبعض الناس تحمر حتى عيناه تكون كالترمي بشرر، وبعض الناس أيضا ينتفي الشعر حتى يكون وجهه كوجه الأسد. نعم، فالحاصل إن الغضب جمرة، فيقولون الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا ممتنع على الله. ماذا نقول لهم؟ نقول إن الله ليس كمثله شيء، فإذا كان هذا غضب المخلوق فإننا نجزم بأن غضب الخالق ليس كذلك، بل هو غضب يليق به، غضب يليق به. ونقول لهم ونحن نخاطب الآن الأشاعرة، ألستم تثبتون لله إرادة؟ فسيقولون كيف؟ نعم، سيقولون بلى نثبت الإرادة. نقول طيب، الإرادة أن يميل الإنسان إلى الشيء إما لجلب منفعة وإما دفع مضرة، أليس كذلك؟ طيب، هم يقولون هذا الإرادة في هذا المعنى هي إرادة المخلوق. يقول جواب سديد. طيب إرادة الله؟ قالوا إرادة الله تختص به وتليق به وليس كمثله شيء. ماذا نقول؟ قل هذا في الغضب، قول غضب الله عز وجل يليق به. فإذا كنا نعلم جميعا أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب بطلب الانتقام، فإن نعلم أن غضب الخالق ليس كذلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح أخوان؟ طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطا حقيقيا، ولكنه لا يشبه سخط المخلوق. انظر، سخط المخلوق يترتب عليه يعني آثار سيئة، ربما يشقق ورق النقود، صح؟ وربما يكسر الماء، يكسر الإناء. نعم، أحيانا يغضب، وشاهدنا بعض اللي يغضبون يأخذ بالشيء فوق يضربه على الأرض، وش يصير هذا؟ خسارة. أحيانا يطلق زوج، أحيانا يمكن يعتق مماليك. نعم، فلذا أما غضب الخالق لا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا، لأنه ينتقم بحكم عز وجل، فيكون غضبا آثاره حميدة بخلاف غضب المخلوق. طيب، ما انتهى الوقت؟ اي نعم. طيب،
نعم، مع
الجماعة ولا كل شخص؟ الحديث العموم انه ينزل في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الله اعلم، الله اعلم، اما ظاهر الحديث العموم. لا، الملائكة تلعنها، 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 هذا بأمر الله عز وجل. اي نعم، لا لا، مخالف امر الزوج. نعم،
هل
تعلم جبريل يأتي الرسول
صلى الله عليه وسلم على
سورة
الفجر
ويعطينا القرآن؟ إيه، أحيانا يفعل هذا.
قوله تعالى: لقد نعلم أنهم
إنما يقولون إنما يعلمه بشر. ولا، لا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأن في مكة رجلا حدادا أصله رومي أو فارس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده، فقال: إن هذا الرجل يعلم محمدا، يعلم محمدا. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بسورة البشر فهو يبقى ملكا ولا أتى بسورة البشر.
شيخ الله، أنت اشترطت المرأة إذا أبت، ولكن
اشترط شرطا
يعني
ما يزور المساحة،
أنت تقول احصل لي هذا الشيء، هل يكون
امتناع
هذا؟
ما بالشكل، يقول كل ما أراد فعلا كذا،
لكن ما يزور الشيخ يعني
غير، ولو كان يزور، لو أنه تقول هذا المذيب قدامك صب لما عطم بالكاس، تقول لا. سبحان الله، الله لا يبلاك يا محمد. نعم،
حالي في السابق إذا أراد أن يأتي أحد يوقي
الله ليس دليل واضح على أنه كشف العورة أو قبلنا. نعم، لكن في الإرادة نقول إن الإرادة ما تكون إلا عند الفعل الجاد، ثم إنها يعني إحنا ما ذكرنا أنه قطعا يكون، في احتمال أنه ما يكون، لكن هناك أحاديث صريحة بأن الرجل مع أهله يتعرض ولا حرج، ليس عليهم إلا لحال فقط. هنا هذه في احتمال انه قبل ان هنا ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واسال الله ان يجعلنا جميعا من اتباعهم باحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشي.
هذا الحديث
ناخذه ان شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع الرجل امرأته إلى آخره. يستفاد منه